هنشوف داود في حياته وهو بيتعلم دروس تانية بتقربه من ربنا. اصحاح 25 صمويل الاول 25. ومات صمويل فاجتمع جميع اسرائيل وندبوه ودفنوه في بيته في الرامة، وقام داود ونزل الى برية فاران. وكان رجل في معون واملاكه في الكرمل، كان الرجل عظيما جدا وله 3000 من الغنم و1000 من المعد، وكان يجز غنمه في الكرمل. واسم الرجل نابال، واسم امرأته أبيجايل، وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة، وأما الرجل فكان قاسيا ورضي الأعمال، وهو كالبي من كالب، يعني مثل كالب. فسمع داود في البرية أن نابال يجز غنمه، فأرسل داود 10 غلمان، وقال داود للغلمان: اصعدوا إلى الكرمل وادخلوا إلى نابال واسألوا باسمي عن سلامته، وقولوا هكذا: حييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل مالك سالم، والآن قد سمعت أن عندك جزازين، حين كان رعاتك معنا لم نؤذهم ولم يفقد لهم شيء كل الأيام التي كانوا فيها في الكرمل، اسأل غلمانك فيخبروك، فليجد الغلمان نعمة في عينيك لأننا قد جئنا في يوم طيب، فاعطي ما وجدت يدك لعبيدك ولابنك داود. فجاء الغلمان وكلموا نابال حسب كل هذا الكلام باسم داود وكف. فأجاب نابال عبيد داود وقال: من هو داود ومن هو ابن يس؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يفحصون كل واحد بيده، أآخذ خبزي ومائي وذبيحي الذي ذبحت لجازية وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم؟ فتحول غلمان داود إلى طريقهم ورجعوا وجاءوا وأخبروه حسب كل هذا الكلام. فقال داود لرجال: ليتقلد كل واحد منكم سيفه، فتقلد كل واحد سيفه، وتقلد داود أيضا سيفه. وصعد وراء داود نحو 400 رجل ومكث 200 مع الأمتعة. فأخبر أبيجايل امرأة نبال غلام من الغلمان قائلا: هو ذا داود أرسل رسلا من البرية ليباركوا سيدنا فصار عليهم، والرجال محسنون إلينا جدا فلم نؤذى ولا فقد منا شيء كل أيام ترددنا معهم ونحن في الحقل، كانوا صورا لنا ليلا ونهارا كل الأيام التي كنا فيها معهم نرعى الغنم، والآن اعلمي وانظري ماذا تعملين، لأن الشر قد أعد على سيدنا وعلى بيته، وهو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه. نقف لغاية هنا. طبعا القصة دي أغلبكم عارفين، قصة أبيجايل. في الوقت ده ما زال داود هربان من شاول، والحكاية طولت، واتلموا عليه كل قطاع الطرق وكل المهربانين، فأصبح معاه شلة حوالي 600 واحد، كلهم يعني ما لهمش امان، يقل اللصوص والقاتلين حد ومع كده مطاريد، مع كده الناس دول حبوا داود واجتمعوا عليه، يعني بالرغم انه الفئات اللي بيتعامل معاها لا فئات محترمه ولا ناس كويسين، لكن هتكتشفوا بعد كده من الاحداث ان هم يفدوه كلهم بدمه. ودي حاجة جميلة تميز داود، ان داود بالرغم انه كان ابن ناس وابن عز وبتاع مزاميره، لكن عاش حياته مع ناس اقرب الى اللصوص، قضى معاهم سنين، حبوه جدا واصبح وسطيهم، واصبح داود بيهذب اخلاقهم وبيصلح تفكيرهم. ودي صعبة جدا انك لما تعاشر ناس مجرمين بطبعها تلاقي صعب جدا، لكن ربنا سمح له انه ده يبقى جزء من حياته، انه يعاشر ناس مطرودة زيه لأسباب اخرى، فكان مسيحا صلب بين اللصين، يعني كان اشارة للمسيح اللي جاي هيتصلب ويموت بين لصوص، وهو طبعا انقى الكل. فداود عاشر الناس دول وقدر يجمعهم حواليه، وقدروا يتحركوا بكلمة منه، وبقوا بيموتوا في حاجة اسمها داود. في الوقت ده لما صمويل مات كان هو نزل في منطقة، المناطق دي كانت كلها على حدود فلسطين مع اسرائيل، وفي حرب مستمرة حتى هذا اليوم بين فلسطين واسرائيل. فكان الاغنياء من اليهود بيبقوا بيرعوا الغنم لكن معرضين في أي لحظة ينطوا عليهم شوية فلسطينيين يخلصوا على الغلمان ويسحبوا الغنم. داود برجالته في المطاريد دول بتوع حرب في المنطقة اللي ينزلوا فيها كانوا بيعملوا فيها شغل كويس، كانوا بيحموا كل ممتلكات اليهود، فكان كأنه بدأ وظيفته كملك يرعى مصالح شعبه وهو لسه ما عادش على الكرسي، لكن هو كان مسؤول عن ان المنطقة اللي يكون فيها هو ورجالته يحاموا عن اليهود وما يسيبوش الفلسطينيين يهجموا عليهم. عشان كده تلاحظوا ان الغلام اللي راح لأبي جايل قال لها الجماعة دول كانوا سور لنا ليلا ونهارا كل الايام، يعني دول كانوا حماية شديدة جدا لينا ما ضعش مننا حاجة ابدا، فليهم فضل علينا. يبدو انه الجماعة الاغنية بقى كانوا لازم يجوا في المواسم لما يذبحوا يعملوا ولائم يبعتوا للجماعة دول لان دول مطاريد ملهمش يعني دخل غير كده، فكانوا يبعتوا يشوفوهم. فلما سمع ان نبال عامل وليمة راح بعت له غلمان وابتدى يتكلم الكلام المجاملات العادي انه يعني ربنا يديم السلام، احنا انا ابنك والجماعة اللي معايا احنا ما قصرناش في حقك وخدمناك ورعينا رعيتك، فيعني شوف حق الرجالة. نبال بقى يتوصف انه نبال يعني احمق او الحماقة، وفي لغتهم ابن لئيم يعني ايه، يعني كله خبث وانانية واستغلال، ويقول عنه كتاب قاسيا وردي الاعمال. ف نبال الحياة رد سخيف جدا وقال يطلع مين ابن ياسة ده وكتروا الخدمين اللي عمالين يشحتوا في كل حتة. خلي بالكم الكلمة كانت كلمة مهينة طبعا، يعني وانا عرف له سكة منين ده اللي بيكلم ورد صعب، وقال ان ده هربان من سيده، يعني ما تاخدوش على كلامه لانه كثر العبيد الذين يبحثون من امام سيدهم، يعني ما كل واحد بقى سيده يزعل منه وطرده هيعمل لي انا، هيجي بقى يقول لي هاته ما تجيبسه. طبعا الغلمان راح وصلوا الكلام لداود زي ما سمعوه لان هم دول رجالته. داود يبدو انه ما كانش في روح الصلاة كالمعتاد، فضعف واعصابه ويعني دمه غلي، وقال لهم يلا الليلة دي مش هنبيته. وطبعا هو خلي بالكوا بقى هو معاشر ناس اساسا روحهم كده مجرمين، فيبدو انه كان في تأثير متبادل برضه، يعني هو بيهذبهم لكن كمان ما خلاش الامر ان هو برضه تلوث بشيء من طريقتهم، يعني الهمجية او العصبية او الغضب السريع والاندفاع انه لا مش هفوتها له. فخد سيفه وكل واحد سد سيفه وسابوا 200 واحد مع الامتعة يعني مع الخيام والمنطقة اللي بيعسكروا فيها، وطلعوا 400 على بيت نبال. طبعا نبال ما عندوش جيش بالمعنى، نبال شوية غلمان بالعشرات مش هيقف. وكان عن تعبير عندهم تعبير قاسي شوية يقول لن اترك له بائل بحائط، كلب يعني يعني يتبول على الحائط مقصود بها كلب، فكان تعبير دارج انا مش هسيب له كلب في بيته يعيش. طبعا دي لغة يعني قطاع الطريق يعني، فتحس انه ايه ده داود مش بتاع كده يعني بتاع المزامير يقول الكلام ده. برضو دي تدل على انه مهما كان الانسان فينا قريب من ربنا احيانا يغلط غلطات يندم عليها، وده اللي هيقوله داود، هيقول لأبي جايل اشكر ربنا اللي منعك ان نغلط الغلطة دي، يعني هو عارف انها غلطة، لكن ساعات الواحد في غضبه يغلط غلطات يندم عليها طول العمر ويكون انسان كويس محدش معصوم من الخطأ. الحياة الغلمان كانوا حكمة راحوا كانوا عارفين انه على قد ما الراجل ده لئيم او خبيث او رديء او قاسي او احمق، على قد ما مراته عاقلة جدا وحكيمة. بل الحقيقة في الكتاب كده حياة داود لقيت عمه لطيف، حابب اقوله لكم انه يعني العيشة اللي احنا بنعيشها دي بنشوف فيها حاجات غريبة، يعني احيانا يصادف ان يكون راجل سيء جدا ومراته فاضلة جدا او العكس، ويتساءل الناس يا رب ايه اللي جمع ده على ده، ايه اللي لم اللمة دي يعني، ويبقى الانسان عايشة معاه سنين ما سمعناش ان أبيجايل هربت من جوزها ولا تركت هذا البيت لكن عاشت واحتملت انه حتى الغلمان مش محترمين سيدهم ومحدش بيحبه ومحدش بيحترمه. لكن هو الزمن يعني سمح لها انها تكون زوجة هذا الرجل الاحمق، وهي امينة حتى انها تستر على اخطائه وانها تصلح وراه. فأبيجايل دي تمثل المرأة الحكيمة الفاضلة اللي محتملة جوزها، ما سمعناهاش بتتذمر، العبيد بيحترموها جدا، بيقدروها، بيحترموا تفكيرها، بيلجأوا لها، وهي اللي شايلة همها وهم جوزها، وهي اللي بتستر. ويمكن هي سر نجاح الرجل ده، لأن هذا الرجل بالمواصفات دي مش بيطلعلش منه نجاح، لكن فعلا دي ممكن تكون هي سبب نجاح وفضل عليه. فراحوا لأبيجايل قالوا لها، لأن عارفين إن هي انفعالها هيبقى هادي عن كده اللي حصل بين نبال والغلمان. وقالوا لها اعلمي وانظري ماذا تعملين، لأن الشر قد أعد على سيدنا وعلى بيته، وهو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه. يعني إيه؟ ما أنت عارفة ده راجل ما حاش بيعرف يتكلم معاه. لو حطينا نفسنا مكان أبيجايل كان ممكن نتصرف تصرفات كتيرة. أسهلها وأقربها انها تروح تتكلم مع جوزها، تقول له انت غلطان، انت متعرفش ان الناس دول احنا مش قدهم، او على الاقل الناس دول فعلا ليهم حق علينا، او الناس دول تعبوا معانا كتير قوي، مش هتخسر حاجة لما تطلع لك كم خروف. مش لكن بالضبط كده زي ما قال الغلام، هو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه. احيانا بيبقى كده، احيانا في ناس بتبقى صعبة لدرجة انه مش هينفع التفاهم، تفكر في حل تاني. لكن احيانا توصل لكده ان في شخصيات تبقى عارف انه ملهاش مدخل، ربنا يحمينا. لكن ده مش معناه انه مفيش حل، كون الراجل ده ملوش مدخل مش معناه انه مفيش حل. نشوف ابيجايل اتصرفت ازاي، ونشوف رد فعل داود وازاي الاحداث مشت. فبادرت ابيجايل واخذت 200 رغيف خبز وزقاي خمر وخمسة خرفان مهيئة وخمس كيلات من الفريك ومائة عنقود من الزبيب ومائتي قرص من التين، ووضعتها على الحمير وقالت لغلمانها عبروا قدامي، ها أنا زجائية وراءكم، ولم تخبر رجلها نبال. وفيما هي راكبة على الحمار ونازلة في سترة الجبل إذا بداود ورجاله منحدرين لاستقبالها فصادفته. طبعا داود ورجالته مش رايحين حي، دول رايحين يعني يخلصوا المأمورين. وقال داود إنما باطلا، ده داود يقول في سره بقى أو بيقول لرجالته، إنما باطلا حفظت كل مال هذا في البرية. خسارة تعبنا يا رجال، قاعدين بس نحافظ للرجل على حاله وهو مستيلش. فلم يفقد من كل ماله شيء، فكافأني شرا بدل خير. طب ما أنت طول عمرك بتستحمل يعني. هكذا يصنع الله لأعداء داود. الظاهر هيقع في حتة وحشة، شكله كده هياخد حتة مش حلو. وهكذا يزيد إن أبقيت من كل ماله إلى ضوء الصباح بائلا تحائط. يعني لو أعد له للصبح كلب في بيته ما بقاش أنا داود. طبعا دي لغة المتكبرين، لغة العدوانيين، لغة الغضب، لغة مش بتاعت قلب داود. دي حاجة زي الإصحاح اللي فات كده برضه، وفيها لخبطة مش بتاعته، بس هيتظبط بسرعة. ولما رأت أبيجايل، الكتاب عاوز يقصد يوضح لنا يعني هي جاية تقابله وهو ايه اللي بيقوله، فاهمين ازاي؟ يعني جياله في لحظة مش عارف يكلمه فيها. عارف لما تلاقي بتقابل واحد في قمة غضبه والهمجية والعدوانية في قلبه، مش عارف المفروض ما تعرفش تكلمه. نشوف هذه الحكيمة غلبته ازاي. لما رأت أبيجايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض وسقطت على رجليه وقالت علي أنا يا سيدي هذا الذنب، ودع أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام أمتك، لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا على نبال، لأنك اسمه هكذا هو نبال اسمه والحماقة عنده، وأنا أمتك لم أرى غلمان سيدي الذين أرسلتهم، والآن يا سيدي حي هو الرب وحية هي نفسك، إن الرب خلي بالك بعمل الحكمة دي قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك، والآن فليكن كنابال أعداؤك والذين يطلبون الشر لسيدي. والآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي، واصفح عن ذنب أمتك، لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، لأن سيدي يحارب حروب الرب ولم يوجد فيك شر كل أيامك. وقد قام رجل ليطاردك ويطلب نفسك، ولكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك. وأما أنفس أعدائك فليرمى بها كما من وسط كفة المقلاع، ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من أجلك ويقيمك رئيسا على إسرائيل، أنه لا تكون لك هذه مصدمة ومعثرة قلب. خلي بالكم لسيدي أنك قد سفكت دما عفوا، أو أن سيدي قد انتقم لنفسه، وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. أستاذة بصراحة هيلة، هي أستاذة، يعني مش حكيمة فعلا، لأنه ما كانش حد يعرف يفرمل داود. داود راجل حرب برضه، راجل حرب، ودي لغتهم زمان يعني. وبعدين محدش هيعيب عليه، ورجالته يعني بس يشاور، هم غاويين يعني، والتاني مفتري ويستاهل، وهم فعلا تعبوا. وبعدين يعني القصة صعب جدا يتفرمل، ازاي عرفت تفرمله؟ احنا عاوزين نشوف مظاهر حكمة هذه المرأة. اولا كونها امرأة رجل غني وليها كرامتها وعندها عبيد قد كده، لكن ما استكترتش ابدا انها تنزل مع الحصان وتسجد للارض. صدقوني هذا الاتضاع بيزلق مية برد على اللي قدامك. تسمعوا قصة ابونا ميخائيل ابراهيم لما كان رايح لجزار مطلق مراته او طارد مراته من بيته، وبعدين كل الناس احتاست ملوش كبير، ده راجل مفتري ما بيتعاملش غير بالسطور، فما ما حدش عارف يكلمه. وبعدين قالوا لابونا ميخائيل ابراهيم روح شوف لنا الراجل ده فيه امل ولا لا، احنا تعبنا وصلينا وكهنه راحت مفيش فايده، ما بيكلمش حد وما بيبش حد. هو راح على باب بيته ودق الجرس، الراجل فتح ومستحلف، لقى الراجل العجوز ابونا ميخائيل ابراهيم ساجد للارض. قال له قوم يا ابونا هردها على طول. شوفوا جبروت الراجل ده، ما نطقش ابونا العجوز المكرم اللي كل الناس بتحبه وبتحترمه، ومجرد سجد للارض يعني عاوز يقول له حقك علي انا دوبه. يعني هي عملت نفس الفكرة، انها مجرد انها سجدت اشتريته يعني سكتته لغاية ما تقول اللي عاوزاه. الدخلة صح، خلي بالكم الحكمة في المدخل، ازاي بالطباع تكسب اللي قدامك الاول او تخليه يسمعك للاخر. هي داست على حتة حساسة جدا، قالت له انت طول عمرك بتاع ربنا، ما تغلطش غلطة تندم عليها، ما تعملش حاجة لنفسك لانك طول عمرك ما بتعملش لنفسك. من امتى انت بتفكر في نفسك؟ ما طول عمرك بتشتغل لحساب ربنا. هيجي يوم تقول في مرة غلطت وانتقمت لنفسي؟ هينفع تحط حربك مع نبال ضمن حروب المجد اللي عملتها من اجل الله؟ مش هينفع، هتبقى معصرة او مصدمة لقلبك، يعني كل ما هتفتكرها قلبك هيوجعك. ضحكت عليك كلمة حلوة قوي، انه انت يا داود عارف قلبك وعارف انه مش هيسامحك على الغلطة دي، وهو فعلا عارف قلبه وعارف انه مش هيسامحه على الغلطة دي. فهي حكيمة جدا انها نبهته من حياته، من فضائله، من واقعه. زي ما تيجي الواحد تقول له انت المسيح، انت اللي بتخدم، انت اللي بتعلم الناس يسامح، مش قادر تسامح، انت اللي بتقول ادو، مش قادر تتنازل عن حقك شوية، دست عليه، لانه هو فعلا كده وهو فعلا بيقول كده. برضو الكلام الروحي يا جماعة، الكلام الروحي مؤثر جدا. الست دي اللي شك انها عندها ايمان، ولا شك انها بتاعت ربنا، لان هي عارفة ان داود ملك وعارفة ان ربنا شريك، وقالت له انت نفسك محزومة، حتى التعبير الحزمة اللي هي زي حزبة الحصاد، يعني انت اول قطفة في ايد ربنا. هي ضمنها نوع من التوبيخ، ما تخليش نفسك تغلط غلطة تتفك الحزمة، يعني انت بتاع ربنا ونفسك غالية عند ربنا ومحزومة في حزمة الحياة، انت مش بتاع الحاجات الصغيرة دي، انت مش بتاع الاخطاء اللي بيغلطوها بقية الناس. عاوز اقرأ الاية تاني لانها اية جميلة. لكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب الهك. يعني انت كوم والدنيا دي كلها كوم، اما انفس اعدائك فليرمى بها كما في وسط كفة المقلاع. يعني انت غير الناس، انت وربنا في حزمة واحدة، انت كفة واحدة مع ربنا، انت شبه ربنا، انت قلب ربنا، انت حبيب ربنا، انت مسيحي شبه المسيح، انت ما تغلطش الغلطات دي. انت نفسك محزومة في حزمة الحياة. حكمتها اساسا لتنقذ الموقف، ما نقدرش ننكر انها اولا هي بتنقذ بيتها ونفسها وحياتها، لانه ده ملوش كبير، لو كان وصل للبيت كان الكل هيموت. لكن هي كمان انسانة روحية، لان مش حدش يعرف يقول الكلام ده لو ما عندوش روح ربنا. انسانة روحية تعرف يعني ايه الاتباع، وانسانة حكيمة تعرف ازاي الجواب اللين يصرف الغضب، تعرف الحتة دي. وكمان عندها ايمانيات صحيحة ان داود ده محبوب ومختار من عند ربنا، فهي بتحبه ومش عاوزاه يغلط الغلطة دي كرجل كل الناس بتحبه. في الوقت ده على فكرة كل الشعب كان ابتدى يحب داود بس في سكات، لان داود مسموع عنه بيحامي عن مصالح الناس ومشهور، ومن ساعة جليات الناس اتعلقت بيه ومحدش سمع انه غلط غلطة، وقبلها سامح شاول لما كان شاول تحته في ايده وغفر له. الناس كلها ابتدت قلبيا تبقى بتحب داود، كل الشعب، بس ما يقدرش يقوله، شاول قدامهم ملك ما حدش يقدر يقف قصاد. هي مقتنعة بداود كشخص كويس تقدر تكسبه، عشان كده هي ما اتكلمتش مع جوزها لانه ملوش حل، لكن داود ممكن يتغلب في غضبته. كلكم صعبان عليكم انها غلطت في جوزها. اول حاجة قالتها اصفح عن ذنب امتك، يعني هي عندها الفكر المسيحي بتاعنا، انا والراجل واحد، غلطته علي انا، ده الراجل بتاعي، ده جوزي فوق راسي، هو غلطان وانا غلطانة بالتالي، خلي بالكم. لكن ما ينفعش تقول له بصراحة ما غلطش، ما هو خلي بالكم من الحكمة كمان انك تكون فير، تكون حقاني. ما ينفعش تدافع عن جوزها غلطان من راسه لرجليه، ما ينفعش. لكن هي وهي بتقول هو غلطان واحمق، قالت له ده غلطتي انا وهو غلطانين، فعشان كده هي قدمت توبة عن جوزها. خلي بالكم هي سطرت على جوزها، هي انقذته، هي انقذته. كونها قالت انه غلطان، انا مش شايف ان ده، يمكن في مبالغة في الكلام ده مش موضوعنا، لكن اللي انا اقصده انه الاعتراف بالخطأ فضيلة. كان لازم تقول له هو غلطان وهو تصرفه غير حكيم. وبصوا الحكمة تقتضي احيانا شيء من المبالغات، لكن بحكمة. لابد ان يكون الغرض نقي عشان تبقى حكمة، ما تبقاش غش، ما تبقاش رياء، ما تبقاش كذب. يعني اديكم مثل، افرض مثلا في خناقة زوجية والاتنين غلطانين في بعض ومشرحين بعض، انا ممكن اروح للراجل اقول له ده انا قعدت مع مراتك والحقيقة بتقول برضه هو بيعمل وبيسوي وله حق عندي وانا زودتها، تكون هي بس قالت ربع الكلام وانا اقعد بقى اجمل شوية، يقوم هو يختشي شوية ويحس انه هي قالت كده، طب برضه هي حقيقة ست اميرة وانا اللي غلطت وشتمته، هل اللي انا بعمله كذب؟ انا مش كذب، لكن انا بزين الكلام وبجمله عشان تمشي الدنيا. خلي بالك، لا ما اقدرش اقول حاجة ملهاش اساس، ما اقدرش اقول حاجة ملهاش اساس لانه مش هيصدقني وهتتفهم، لكن يعني ان الواحد يركز على الحاجة البناءة، نبني على الحتة الصح. اذا كان مبالغة في نفس الموضوع مفيش مشكلة، والعكس برضو لما واحد يكون شمتان جدا وصعبان عليه اقول له هو غلطان طبعا غلطان ملوش حق، واروح للتاني اقول له التاني غلطان طبعا طبعا حد يعمل كده، بس وبس بقى اقول، فاهمين الفكرة؟ هي عملت كده، هي قالت له الراجل غلطان طبعا غلطان طبعا عشان تمص غضبه، لازم تقول له غلطان، اما تقول له ما غلطش، غلطان ومتعود على الغلط كمان وغلط بطبعه، اللي هي نبال، هي دي في لغتنا كده غلط بطبعه. بصوا اللي انا عاوز اقوله انه بتشرح الموقف من اكتر من حد. اولا باتضاع شديد كذبت الجولة الاولى. اتنين دخلت ربنا في الموضوع. ربنا ما كانش في الموضوع خالص، خلي بالكم. جابت سيرة ربنا اللي هو بيفرمل داود، ما سمعناش في اول لصح عن ربنا خالص. لما قال لهم يلا لا قال افود ولا اتهدوا ولا دخل يصلي ولا سمعنا مزمور ولا حاجة خالص. هو دم محني وقال مش هسيب له حد الليلة. فهي اول ما قالت له ربنا على طول اختاشى افتكر، قال له انت بتاع ربنا وحزمة الحياة بينك وبين ربنا، دول ايه دول اللي هتضيع اسمك وكرامتك ومجدك كرجل الله عشانهم؟ هذه حكمة تانية. كونه غلطان غلطان وغلط كمان، انت هتعمل زيه ولا هتنزل لمستواه؟ ادي المعنى يعني. لا تكون لك هذه مصدمة ومعصرة قلب لسيدي، انك سفكت دما عفوا او ان سيدي انتقم لنفسه. دي فعلا كلمة جميلة، انه ما ترجعش في يوم تندم. كتير قوي الشخص دايما الغضوب يخطئ في القرار، لازم المنفعل لا يمكن يصدر قرار صح. ممكن تفرمله تقول له اعمل حساب بكرة لحسن يجي لك يوم تقول يا ريتني. ايه دي المقصود بيها ببساطة في لغتنا يعني؟ تكون هذه مصدمة ومعثرة، كل ما تقف قدام ربنا تقول له يا رب مكسوف، يا ريتني ما غلطت الغلطة دي، ما كانش المفروض. يبقى قلبك دايما شايل وتعبان بسبب العملة دي. على ايه؟ على ايه هم الوقفة قدام ربنا وانت شايل الخطايا؟ ما تقف قدام ربنا وانت فرحان، ما بلاش. في واحد يستسهل الخطية، اقول له طب وانت بتعرف تقف قدام ربنا وانت فرحان بعد كده؟ ما انت بتبقى بتهرب من الصلاة ومكسل ومالكش عين وبتاع. ليه اخي ده عشان وقفة الصلاة؟ بلاش. هي كمان غيرت الفوكس، خلي بالكم دي حتة في الحكمة يعلموها لنا. لما يكون الواحد مركز في موضوع واحد خاص ما بيشوفش حاجة تاني، اول ما حولت التركيز على ده انت مالك واسرائيل كلها ليك والخير كله بتاعك وبكرة العز والقبها كلها، عشان شوية خرفان. اول ما نبهته بحكاية انت رئيس، انت ملك، انت مختار، انت محبوب، يعني فوقته. انت مش بتاع الكلام عشان ترجع تتوقع الوعى دي. ايه الفرق بين التملق والحكمة هنا؟ ليه ما نعتبروش تملق؟ اللي بتقوله حقيقة، بتقوله بصدق، هي مش بتمثل، بتنقذ موقف غرضها طيب، غرض طيب. التملق غرض غير سليم، الحكمة غرض سليم، عملت سلام، شجعته ورفعته وكرمته، حتى لو اعتبر تملقه مش تملق لانه غرضها كويس. هي في الاول وفي الاخر عاوزة تنقذ بيتها، فرملته بطريقة كمان اضافة لكل حكمتها، فكرته انه انت هربان ومحتاج الستر، في واحد بيجري وراك على طول، فما تستقواش. ليه؟ ربنا مادد ايده ساتر، ما تخليش ايده تترفع، ما تخليش ايده تترفع عنك. انت هربان، انت مطرود، المطرود يحسبها صح، ما يستقواش قوي لانه مش في موقف قوة قوي. يعني اعمل حساب انك انت كمان ضعيف. عارفين زي ما نقول لواحد ايه؟ فلان غضب عليا هو مش عارف. اقول له ها وانت ما بتغضبش يا اخويا؟ وانت مش كمان بتغضب في وقت وزعلت ناس منك؟ اول ما تفكروا بالحته دي يفش شويه، حس انه في انه صغير. فقال داود لابي جايل، نسمع داود بقى رد فعل. مبارك الرب اله اسرائيل. شوفوا بقى اول ما قالت له ربنا افتكر ربنا رجع يبارك. مبارك الرب اله اسرائيل الذي ارسلك هذا اليوم لاستقبالي، ومبارك عقلك ومبارك انت لانك منعتيني اليوم من اتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. اولا نرجع بقى لداود الحلو، اول حاجة فوقته او حس بها مبارك الرب. قال لها انت ما جيتيش لوحدك، ده ربنا بعتك ليا. على ده قلب داود بقى اللي ما يقراش الاحداث زي ما اي حد يقراها، لا ربنا حطه في سكتي، ربنا بعتك، انقذتيني من حفرة كنت هقع فيها واندم طول العمر، مبارك الرب. رجع يصلي على طول، رجع قلبه يكلم ربنا تاني، رجع قلبه داود مع انه كان ساير جدا. شوف بقى شطارة هذه المرأة الحكيمة، ترجعك لربنا في كلمة تفوقك تاني. يريد كلنا عندنا الحكمة دي ترد الإنسان لعقله صح. مبارك الرب إله إسرائيل الذي أرسلك هذا اليوم لاستقبالي، ومبارك عقلك، ومبارك أنت طبعا، مبارك الرب، مبارك أنت، هذا العمل المشترك، هذه الخدمة، مبارك ربنا اللي بعتك، ومبارك عقلك وحكمتك اللي أنقذتين، عمل مشترك بين إرادتها وحكمتها وجهادها، وفضل من ربنا أنه اختار الوقت المناسب. حي هو الرب إله إسرائيل الذي منعني، ثاني يرجع لربنا، الذي منعني عن أذيتك أنك لو لم تبادري وتأتي لاستقبالي لما أبقي لنابال إلى ضوء الصباح بائل بحائط. يعني حي هو الرب، لو ما كنتش جيتي أنا فعلا كنت عملت اللي كنت بقوله. يعني عاوز أقول لها أنت جبارة، أنت قدرتي تغيري مسار التاريخ. أنا ما كنت ناوي فعلا، ما كانش كلام، أنا عاوز أقول لها اللي أنا كنت فيه ده كنت ناوي فعلا. فأنت أنقذتي موقف ضخم. شوفوا داود اللي ضيع 85 كاهن بكذبة، هنا أبيجايل بحكمتها أنقذت بيتها كله بغلمان وبناسه بحكمة برضو. فأخذ داود من يدها ما أتت به. برضو الحتة دي يا جماعة، الهدية ساعات مهمة، الهدية ليها دور. حد يفكركم بموقف كان فيه هدية يعقوب وعيسى؟ يعقوب برضو كان حكيم، راح قدم بهدايا، قدم بهدايا هبطت الثورة بتاعت عيسى وسجد للأرض لو تفتكروا. برضو شوفوا الحاجات دي مهمة جدا في حل المشاكل، الحاجات دي تعلموها انتوا خدام، التواضع الشديد والهدية والمجاملة، كلام الحلو، ذكر الله في الموضوع، كل دي أسلحة لكل خادم حكيم، لأنه رابح النفوس حكيم. فلازم تتعود الأسلحة دي تبقى في إيدك، لما تقول له طب حقك علينا، طب أنا يا حبيبي اللي غلطة مش هي، طب خلاص أنا أبوها صحفي، أنا بقى أنا بقول لك أعتذر لك كم مرة، طيب يعني يفرق يهز شوية الكلام ده عن قول لا أنت اللي غلطان مش يفور. اصعدي بسلام إلى بيتك، انظري قد سمعت لصوتك ورفعت وجهك. هي بتقوله في الآخر إيه، أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. افتكر أمتك يعني إيه؟ أنا متصور كل لما تفتكر العملة بتاعت جوزي وتيجي تفور تفتكر إن أنا معاه. اعمل خاطر ليا، يعني اعمل خاطر ليا. هو قال لها سمعت لصوتك ورفعت وجهك، يعني أنت كبيرة في نظري وهنعرف هيحصل إيه. فجاءت أبيجايل إلى نبال وإذا وليمة عنده في بيته كوليمة ملك، يعني كان غني جدا. وكان نبال قد طاب قلبه وكان سكران جدا. شوفوا بقى عالم آخر، اللي هو كان ممكن يموت في اللحظة دي ويتقتل ويتذبح وهو سكران وهايس ومش واخد باله. هو دي الخطية بقى، هو ده شكل الشر بعينه اللي مش دريان خالص انه فيه، انه كان هيروح. فلم تخبره بشيء صغير او كبير الى ضوء الصباح. هينفع الكلام معاه وهو سكران؟ لا، بركة اللي عدت يعني. وفي الصباح عند خروج الخمر من نبال، يعني لما فاق، أخبرته امرأة بهذا الكلام. هي ليه قالت له؟ عشان ما يسمعش من بره ويتضايق منها، وعشان تفوقه، وعشان يمكن لو حصل مشاكل تاني يتعدل بقى ويصلح موقفه، لأن داود ده مش سهل. فمات قلبه داخله وصار كحجر، وبعد نحو 10 أيام ضرب الرب نبال فمات. يعني إيه مات قلبه داخله؟ medically it could be cardiac necrosis، يعني ايه اللي منكم الدكاترة دي سكتة قلبية، سكتة قلبية ممكن يبقى كده، انه جاله سكتة قلبية لما سمع الكلام. مات قلبه وصار كحجر، اصلها في لغة الطب جلطة القلب، يعني حتة في القلب تبقى تموت، هي دي بالضبط كده اللي غازه. هي طبعا مش قصدة تعمل كده، محدش يقول بقى انها كانت قصدة، لا، بدليل انها استنت للصبح عشان الرجل اللي فوق يسمع لها. لكن مين يقول السبب؟ الكبرياء. الكبرياء بيموت الناس. هو استكتر جدا اللي حصل، ان مراته تروح تسجد وتتذلل وتبعت هدية غصبا عن عينه عشان تنقذه. الكبرياء يا جماعة ما كانش يموت بطريقة، بيموت بطريقة تانية. يعني هتلاقي واحد كان مستشار لداود اللي هو الراجل المشهور بتاعنا، ابطل يا رب مشورة اخي توفل، اخي توفل لما مريديوش يسمعوا مشورته راح انتحر من كبريائه. مرة مريديوش ياخده بكلامه مرة ما استحملهاش راح انتحر. شوفوا الكبرياء بيعمل ازاي. فالكبرياء والغضب قرايب، والغضب لما يزيد جدا ممكن يعمل الحاجات. فمات بعد 10 أيام برضو دي فيها. شوفوا داود هيقول ايه هنا. فلما سمع داود ان نبال قد مات قال مبارك الرب الذي انتقم نقمة تعييري. يعني هو عيرني وهزقني وذلني وربنا خد بحقي. انا ما خدتش بحقي لكن ربنا خد لي حقي. خلي بالكم يا جماعة، بصوا احنا ما نحبش هلاك الاشرار مهما افتروا علينا، لكن ده ما يلغيش ان ربنا بيهلك الاشرار ويدافع عننا وينتقم ايضا. ليه النقمة انا اجازي يقول الرب؟ دي ما تلغيش دي. الغلط لو انت اشتهيت النقمة ادي الخطية، او لو فرحت فيهم دي غلط. لكن كونك يا رب انا مش هاخد حقي لاني انا مش بتاع كده، انا مطلوب مني اسامح، يقول لك وحقك برضو عندي وانا عادل، عادل عند الله ان الذين يجادونكم يجازيهم الله ضيقا وانتم الذين تتضايقون يجازيكم رحمة. يوم استعلم مجد تتلقوا في تسالونيك الثانية اول اصحاح، لانه كانوا مضطهدين جدا ومطلوب منهم يصلوا لاعدائهم ويسامحوا. قال لهم بس ده ما يلغيش انه عادل عند الله ان الذين يضايقونكم يجازيهم الرب ضيقا. ربنا اليوم مع الاشرار وهو عادل، فاهمين؟ لكن انت ما تجريش وتنتقم لنفسك، لا، تبقى لغيت ربنا في الموضوع. الرب يدافع عنكم وانتم تصمتون. وارسل داود وتكلم مع ابيجايل ليتخذها له امراه، فجاء عبيد داود الى ابيجايل وكلموها ان داود ارسلنا اليك لكي نتخذك له امراه، فقامت وسجدت على وجهها الى الارض وقالت هو ذا امتك جاريه لغسل ارجل عبيد سيدي. انا برضو ما اعتقدش الا انها برضو فيها اتباع، قالت له انا ما استاهلش. هي فرحت طبعا لا شك لان داود حاجه كبيره قوي، لكن هي كمان عاشت في مر كتير قوي وفي الزمن ده الحكم. لكن هي بصوا التعبير ده يا جماعه، برضو التعبير ده يدل على حكمه هذه المراه ان الاتضاع طبعها. انا قالت له كلمه كبيره، امتك جاريه لغسل ارجل عبيد سيدي، انا ما استاهلش اشتغل خدامه عندك اغسل رجلين خدامينك. ودي ست كبيره يعني ست مش قول ايه، كان لها مركز في المجتمع، لكن هي ما بتستكترش انها تقول الكلمتين دول. الاتباع والحكمة قرايب، لا يمكن يكون في حكمة من غير اتباع، مش ممكن. هذه المرأة متبعة، تعرف كيف تسجد، كيف تمدح، كيف تشجع، كيف تتنازل. اتباعها أثر داود، لأن داود كمان متواضع بطبعه، يعني غفلكم الأخطاء، لكن هو ينجذب. المتواضع يجذب الناس إليه. داود كان متواضع فكانت الناس بتحبه. أبيجايل كانت متواضعة أثرت داود وأخذها داود.